نعطي بعض الأسئلة واجب بيتي حول موضوع الدلالة. السؤال الأول: قارن بين تعريفات الدلالة المذكورة في الكتاب المقرر. في الكتاب المقرر أكثر من تعريف ذكر للدلالة، المطلوب المقارنة بين هذه التعريفات منتهيا إلى نتيجة التعريف المستخلص. طبعا كل مقارنة لابد أن ننتهي فيها إلى نتيجة، نحاول أن نقارن، نقوم بالمقارنة بين هذه التعريفات وننتهي إلى نتيجة، هذه النتيجة هي التعريف المستخلص للدلالة، المستخلص من مجموعة التعريف المذكورة. السؤال الثاني: عدد الدلالات بأقسامها المختلفة معينا الدلالة التي يبحث عنها في المنطق. المنطق لا يبحث في كل هذه الدلالات، وإنما يبحث في دلالة واحدة من هذه الدلالات. نحن نعدد هذه الدلالات ثم نعين الدلالة التي يبحث عنها في المنطق. ولماذا لا يبحث في المنطق إلا عن هذه الدلالة؟ السؤال الثالث: ما هي الفائدة من دراستنا لموضوع الدلالة؟ قلنا كل سلوك لابد له من هدف، نحن ندرس هذه الدلالة أو هذا الموضوع، ما هي الفائدة التي نستفيدها في حياتنا العلمية والعملية من دراستنا لموضوع الدلالة؟ هذه الأسئلة تستوعب موضوع الدلالة وكواجب بيت. ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني اللي يأتي بعد موضوع الدلالة تحت عنوان المصطلحات المنطقية العامة. أنواع اللفظ: اللفظ يقسم إلى هذه الأنواع من حيث الاستعمال، يعني يقسم إلى هذه الأنواع: المختص والمشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز. المختص هو الذي يعطي معنى واحد، موضوع لمعنى واحد، ويستعمل في ذلك المعنى الواحد، وعندما يستعمل يعطينا ما هذا المعنى الواحد. مثل حديد، حديد هذا اللفظ موضوع لهذا المعدن المعروف. حيوان هذا اللفظ موضوع لهذا المخلوق المعروف. فعندما نستعمله يعطينا نفس المعنى الموضوع له. المشترك هو اللفظ الذي يستعمل في أكثر من معنى، يدل على أكثر من معنى، يعني موضوع لأكثر من معنى، لمعنيين فأكثر. بالكلمة قرء في اللغة العربية موضوع للحيض وللطهر من الحيض، فإذن هو موضوع لمعنيين. كلمة عين في اللغة العربية موضوع لمعان كثيرة، منها العين الباصرة وعين الماء وربيئة القوم وإلى آخره مما يذكر لها من معاني. قد يقال: كيف نشأت هذه المعاني؟ كيف يوضع لفظ واحد لعدة معاني؟ هذا الشيء يرجع فيه إلى تاريخ اللغة، واقع لا يرجع فيه إلى التفكير الخاص أو التفكير العقلي الخاص وإخضاع المسألة إلى الممكنات العقلية، لا، هذا يرجع فيه إلى تاريخ اللغة. طبعا نحن نتحدث عن اللغة العربية، وهذا الاشتراك موجود في اللغة العربية. باستطاعتنا بالرجوع إلى تاريخ اللغة العربية كيف نشأت والمراحل التطورية التي مرت بها اللغة العربية، من خلال هذا نستطيع أن ندرك كيف وضع لفظ واحد لأكثر من معنى. لأنه عندما يوضع اللفظ لمعنى يستعمل في ذلك المعنى، ولا يستعمل في معنى آخر إلا استعمالا مجازيا. بينما في اللفظ المشترك يستعمل في كل معنى من معانيه استعمالا حقيقيا، فمعنى أنه موضوع لكل واحد من هذه المعاني التي يدل عليها. هذا الشيء نشأ نتيجة واقع المجتمعات العربية. قديما المجتمعات العربية كانت مجتمعات عزالية، يعني لا يلتقي بعضها مع بعض إلا اتفاقا أو في علاقات غير ودية أو ودية محدودة مثلا، فكانت مجتمعات انعزالية. وقلنا أن اللغة ظاهرة اجتماعية تنشأ نتيجة الحاجة إلى التفاهم. في هذا المجتمع من المجتمعات وفي المراحل الأولى لوضع اللغة احتاجوا أن يضعوا لفظا لهذا للباصرة، فوضعوا لها لفظ عين. في مجتمع آخر مثلا احتاجوا أن يضعوا اسما أو لفظا للماء النابع من الأرض، فوضعوا له لفظ عين، وهكذا في مجتمع ثالث. فإذا المجتمع الأول عندما وضع لفظ عين للمعنى الذي استعمله فيه لا يعرف أن في المجتمعات الأخرى وضع هذا اللفظ، المجتمعات العربية الأخرى وضع هذا اللفظ لمعنى آخر. وكذلك المجتمع الثاني عندما وضع هذا اللفظ لفظ عين مثلا لمعناه الذي استعمله فيه لا يعرف أن المجتمعات الأخرى وضعته لمعنى آخر. إذن كيف أصبح هذا اللفظ فيما بعد يستعمل في كل هذه المعاني؟ المفروض أنه في مجتمعه يستعمل في معناه الذي وضع له، وفي مجتمعه الآخر يستعمل في معناه الذي وضع له، وفي المجتمع الثالث هكذا. هذا جاء يعني هذا الشيء الذي انتهى إلينا جاء نتيجة تدوين اللغة العربية. علماء اللغة العربية عندما غادروا البصرة وهي أول مركز عربي للغة العربية وذهبوا إلى البوادي ليشافهوا ويستمعوا الأعراب الموجودين هناك كانوا يدونون كل ما يسمعون، وعندما عادوا إلى البصرة قاموا بدور التصنيف وأهملوا الجانب التاريخي. يعني هذا الشيء اللي تفتقده اللغة العربية هو الجانب التاريخي للغة العربية، تاريخ الدلالة. فرأوا أنه هذه الكلمة كلمة عين تدل على هذا المعنى، كلمة عين تدل على هذا المعنى، كلمة عين تدل على هذا المعنى. حاولوا أن يقولوا أن كلمة عين موضوع لكل هذه المعاني، هي صح موضوع لكل هذه المعاني، لكن كان وضعها لكل واحد من هذه المعاني على حدة. كان مفروض أن يشار إلى هذا الجانب التاريخي لكن لم يشار إلى هذا الجانب التاريخي. هذه الماحة لكيفية نشوء المشترك ووقوع المشترك في اللغة العربية. النوع الثالث من أنواع اللفظ المنقول. اللفظ يستعمل في معنى في اللغة، اللغة العامة اللفظ يستعمل في معنى. قد ينقل هذا اللفظ من معنى اللغوي إلى معنى آخر لمناسبة. نأخذ مثال كلمة سيارة. كلمة سيارة موضوعة للمجموعة من الناس التي تسير كما وردت في القرآن الكريم في سورة يوسف. المجموعة من الناس التي تسير يقال لهم سيارة. جاء العرف العام، لما نقول العرف العام يعني أبناء المجتمع، عندنا هناك أبناء المجتمع اللغوي والعرف العام. يعني لابد أن نفرق بين المجتمع اللغوي والعرف العام. المجتمع اللغوي هو الذي وضعت فيه الألفاظ لمعانيها المعجمية، المعاني الموجودة في المعجم. العرف العام لا، يأخذ هذه الألفاظ ويضعها لمعاني، لكن هذه المعاني في الغالب لا تعتبر معاني معجمية. جاء أخذ هذه اللفظة وضعها للعربة المعروفة السيارة الآن، العربة البخارية المعروفة للسيارة الآن، لمناسبة بين المعنيين. قلنا الجماعة التي تسير تسمى سيارة الوطن، إذن هذه العربة البخارية التي تسير بقوة البخار، ففي مناسبة بينهما، جماعة تسير عربة تسير. السير هو القدر المشترك بين الاثنتين الجماعة والعربة. فنقل هذه اللفظة من معناها اللغوي إلى هذا المعنى العرفي، وهجر استعمالها في المعنى اللغوي. الآن ما عاد تستعمل كلمة سيارة حتى في لغة الأدب، حتى في لغة العلم، ما عادت تستعمل للجماعة التي تسير، يعني ما عادت تستعمل كما استعملها القرآن الكريم في الجماعة التي تسير، أصبحت تستعمل في هذه المصنوعة المعروفة. هذا نسميه منقول، يعني ينقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر، ويهجر، يترك استعماله في المعنى اللغوي ويستعمل في المعنى الذي نقل إليه. مثال آخر، كلمة حج. كلمة حج في اللغة، الحج معناه القصد، تقول حججت فلان يعني قصدته، حججت البلد الفلاني قصدت البلد الفلاني. جاءت الشريعة الإسلامية ونقلت هذا اللفظ، لفظ الحج، من معناه اللغوي وهو القصد بشكل مطلق، إلى القصد إلى مكة لأداء الشعيرة المعروفة أو المناسك المخصوصة، وهجر استعماله. لا يقال أنا حجيت إلى فلان أو حجيت إلى البلاد الفلانية. وهكذا كلمة صلاة وكلمة صوم، الألفاظ الشرعية المعروفة. هذا المنقول يقسم أو ينسب إلى ناقله كما يقولون، ومنقول يقسم ممكن إلى منقول عرفي ومنقول شرعي. إذا كان الناقل هو الشريعة يسمى منقول شرعي، كما في لفظ حج ولفظ صلاة ولفظ صوم ولفظ زكاة وإلى آخره من الألفاظ التي كانت الألفاظ الشرعية التي كانت تستعمل في اللغة لمعاني، وجاء الشارع المقدس ونقلها من تلك المعاني المعجمية التي كانت تستعمل فيها إلى المعاني الشرعية الخاصة، وهجر استعمالها في تلك المعاني. يعني مثلا كلمة صلاة موضوعة في اللغة للدعاء، المعنى المعجمي لكلمة صلاة هو الدعاء. الآن كلمة صلاة لا تستعمل في الدعاء، وإنما تستعمل في هذه الأفعال الشرعية المعروفة. فهذه المنقولات الشرعية يعني نسميها تنسب إلى الشارع، فنقول منقول شرعي. المنقول العرفي، العرف يقسم إلى قسمين، عرف خاص وعرف عام. العرف العام هو عامة الناس أبناء المجتمع، والعرف الخاص فئة من الناس، وهذا يأتي في العلماء متخصصين في مجالات في حقول معرفية معينة، أصحاب المهن والحرف صناعات وأمثالها، هذه الفئات من الناس التي تختص بشيء ما ولها ألفاظ تستعملها في مجال اختصاصها، ما كمصطلحات أو ما يشبه المصطلحات. طبعا هذه نقلت أيضا من معنى مثل كلمة الفاعل في النحو، الفاعل في اللغة كل من يفعل الفعل يقال له فاعل، يعني لو قلت زيد ذهب أو زيد يذهب، زيد في بالنسبة إلى المعنى اللغوي فاعل، لأنه هو الذي فعل الذهاب، لكن في النحو لا يقال له فاعل، النحو نقله إلى الاسم الذي يقع بعد الفعل ويسند إليه ذلك الفعل. فهذا نسميه عرف خاص، والعرف الخاص ينسب إلى التخصص. نقول مثلا هذه منقولات نحوية، هذه منقولات كيميائية، هذه منقولات زراعية، هذه منقولات صناعية، إلى آخر ما هنالك من منقولات. يعني كل المصطلحات العلمية وغير العلمية تدخل في هذا المجال، مجال المنقول العرفي الذي ينسب إلى مجال تخصصي. النوع الرابع من أنواع الألفاظ المرتجل. المرتجل هو كالمنقول، يعني ينقل من معنى إلى معنى آخر لكن من دون مناسبة ومن دون أن يهجر المعنى الثاني. الآن نوضح بالمثال ثم نأتي لنقارن ونفرق بين المنقول والمرتجل. كلمة حارس موضوعة في اللغة أو المعنى المعجم لها هي وصف لمن يحرث الأرض، يقال له حارس. إنسان، بعض الناس يعني عندما يأتيه مولود كان يرتئي أو عجب أن يسميه حارس، فيقول اسمه حارس أو أسميه حارس. كلمة أسد معروف موضوع لهذا الحيوان المعروف المفترس، قد نسمي بها إنسان. كلمة غسان اسم لبئر معروف في بلاد الشام، قد نسمي به إنسان. نحن ننقل هذه الألفاظ من معانيها إلى معاني أخرى لكن بدون مناسبة. يعني هذا الطفل المولود لما نسميه حارث لا مناسبة بينه وبين من يحرث الأرض، أو هذا الطفل المولود عندما نسميه أسد قد تكون لا مناسبة، قد يكون جبان في منتهى الجبن فلا مناسبة بينه وبين الأسد، أو هذا الذي نسميه غسان لا مناسبة بينه وبين البئر المعروف بهذا الاسم أو الماء المعروف بهذا الاسم. هذا شيء. الشيء الثاني أن المعنى لم يهجر، كلمة حارس مع التسمية تستعمل وصفا لمن يحرث الأرض، كلمة أسد مع التسمية تستعمل اسما للأسد الحيوان المعروف، كلمة غسان مع التسمية لا تزال تستعمل. يعني ففي الواقع يعني لا يوجد نقل هنا، يعني تعبير المنطقيين بعض الكتب المنطقية بأن هناك نقل، لا يوجد نقل، إضافة معنى. هناك صح نقل في المنقول، كان هناك نقل لأن المعنى الأول هجر، هنا لا يوجد نقل وإنما معنى آخر أضيف لمعنى الكلمة السابقة. كلمة حارث كانت تعني الوصف، تدل على الوصف وهو من يحرث، وصف من يحرث الأرض. الآن أضفنا لها معنى جديد وهو العلمية، تسمية. كلمة أسد كذلك كانت اسم لهذا الحيوان، أضفنا لها معنى آخر وهو العلمية، اسم لإنسان ما، وهكذا كلمة غسان. ففي المرتجل لا يوجد نقل، يوجد إضافة معنى آخر للمعنى المعجمي للكلمة. النوع الخامس من أنواع اللفظ الحقيقة. الحقيقة كما هو معروف تكرر هذا التعريف، اللفظ يوضع لمعنى من المعاني في اللغة، إذا استعمل في ذلك المعنى نقول استعمال حقيقي، ونقول هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لللفظ. مثل كلمة أسد وضعت في اللغة اسما لهذا الحيوان المفترس المعروف، فالحيوان المفترس المعروف هو المعنى الحقيقي لهذه الكلمة، إذا استعملت هذه الكلمة فيه يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. المجاز هو نفس اللفظ الذي يستعمل في معناه الحقيقي، قد يستعمل في معنى آخر لعلاقة بين المعنيين، والعلاقات عادة تذكر في علم البلاغة، علاقات المجاز تذكر في علم البلاغة. هنا مثل كلمة أسد لو استعملناها في الرجل الشجاع، الرجل الجريء المقدام، وقلنا مثلا زيد أسد، كلمة أسد هنا استعملت ولم يرد منها الحيوان المفترس، وإنما أريد بها وصف زيد بالشجاعة لوجود المشابهة بين زيد والأسد في الإقدام والجرأة. الآن هذه الأنواع ما هي الفائدة، أيضا نعود، ما هي الفائدة من دراسة هذه الأنواع الستة للفظ؟ بالنسبة إلى اللفظ المختص، إذا لم يقترن بقرينة يحمل على معنى، يعني مثل ما مثلنا كلمة حيوان، إذا أطلقت كلمة حيوان ولم تقترن بقرينة تصرف اللفظ عن دلالته على معنى الحيوان إلى معنى آخر يحمل اللفظ على معنى، إذا اقترن بقرينة يحمل على ما تدل عليه القرينة. وبالنسبة إلى اللفظ المشترك، اللفظ المشترك لأنه يدل على أكثر من معنى لا بد من اقتران اللفظ حين استعماله بقرينة تعين المعنى المراد من بين المعاني التي يدل عليها اللفظ، وتسمى هذه القرينة القرينة المعينة لأنها تعين المعنى المقصود للمتكلم من استعماله للفظ. فاللفظ المشترك إذا أردنا أن نستعمله في معنى من المعاني لا بد من أن نقرنه بقرينة تعين ذلك المعنى المقصود لنا. وهكذا لو سمعنا هذا اللفظ مثلا أو قرأنا هذا اللفظ، إذا كان مقترن بقرينة تعين المعنى المراد للمتكلم نحن أتباع القرينة، إذا لم يقترن بقرينة يهمل اللفظ المشترك ولا يحمل على أي معنى من المعاني التي يدل عليها. المنقول كما ينسب إلى ناقله عادة، نقول منقول شرعي إذا كان الناقل هو الشرع، ومنقول عرفي عام إذا كان الناقل هم أبناء المجتمع، ومنقول علمي مثلا ينسب إلى العلم أو المهنة اللي نقل فيها، نقول منقول نحوي أو منقول هندسي أو منقول طبي إلى آخره. هذا المنقول قد يستعمل مثلا مجرد من القرينة، إذا استعمل مع القرينة نحن أتباع القرينة، لكن إذا استعمل مجرد من القرينة وكان من المنقولات العرفية يحمل على المعنى العرفي ما يحمل على المعنى الثاني، مثل كلمة سيارة. الآن كلمة سيارة لو استعملت من دون أن تقرن بقرينة تحمل على العربة البخارية ولا تحمل على الجماعة السائرة. وإذا أريد المعنى الأول وهو الجماعة السائرة المعنى اللغوي يعني المعنى المعجمي لابد من أن يقرن بقرينة تدل على إرادة هذا المعنى المعجمي أو اللغوي للكلمة. كذلك المنقول الشرعي، منقول الشرعي عندما نستعمل الآن نحمل على معناه الشرعي، عندما نستعمل كلمة صلاة الآن تحمل على المعنى الشرعي المعروف، وإذا أريد منها المعنى اللغوي وهو الدعاء لابد من أن تقرن بقرينة تدل على إرادة المعنى المعجمي اللغوي وهو الدعاء. في المصطلحات العلمية، المصطلحات العلمية قد تستعمل في حوارات أهل ذلك العلم، يعني نفترض أطباء موجودين ثلاثة أو أربعة وكانوا يتكلمون في موضوع طبي، فاستعملوا بعض الألفاظ أو المصطلحات تحمل على معناها الطبي، لكن لو هذه الألفاظ استعملت عند أبناء عند عامة الناس لا تحمل على المعنى العلمي، كما مثلنا في كلمة فاعل كلمة فاعل إذا كنا نسمعها من نحاة وكانوا يتكلمون في علم النحو نحملها على المعنى العلمي، لكن إذا سمعناها من النحاة أو من غيرهم خارج إطار علم النحو، لا يتكلمون بعلم النحو، تحمل على معناها اللغوي وهو كل من يفعل الفعل. بالنسبة إلى المرتجل، المرتجل طبعا له، قلنا أنه المرتجل ليس فيه نقل وإنما فيه إضافة معنى آخر إلى اللفظ، يعني اللفظ كان مختص حولنا إلى مشترك، الآن أضفنا له معنى آخر، وقلنا في المشترك لابد من اعتماد القرينة، لابد من استعمال القرينة. فنحن إذا أردنا أن نستعمل اللفظ المرتجل في أحد معنيه لابد من قرنه بقرينة تعين المعنى المراد لنا. اللفظ الحقيقي واللفظ المجازي شيء طبيعي، أنه بالنسبة للحقيقي لا يحتاج إلى قرينة، يحمل على معنى، لكن لو استعمل اللفظ في المعنى المجازي لابد من أن يدعم بقرينة تصرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، من دلالته على المعنى الحقيقي إلى دلالته على المعنى المجازي. الآن حنأخذ بعض الأسئلة ننهي بها المحاضرة حول موضوعنا هذا وهو المختص والمشترك. كل هذه السؤال الأول، ما هو الفرق بين المنقول والمرتجل؟ من حيث الوضع والاستعمال، هناك فرق بينهما من حيث الوضع وفرق بينهما من حيث الاستعمال. هل هناك فرق بين اللفظ المرتجل واللفظ المشترك في الدلالة والاستعمال؟ هذا سؤال آخر، ونكتفي بهذين السؤالين. السؤال الأول، ما هو الفرق بين المنقول والمرتجل من حيث الوضع والاستعمال؟ هناك فرق بين المنقول والمرتجل من حيث الوضع، وكذلك فرق من حيث الاستعمال. المطلوب توضيح هذين الفرقين. هل هناك فرق، السؤال الثاني، هل هناك فرق بين اللفظ المرتجل واللفظ المشترك في الدلالة والاستعمال؟ أنا نفرق بين الدلالة والاستعمال في الدلالة، هل هناك فرق بينهما في دلالتهما على المعنى؟ وعندما نريد أن نستعملهما هل هناك فرق أو لا يوجد فرق؟ والحمد لله رب العالمين.